إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فانتهوا. وكان حديثنا فيما مضى موصولا عن المناهي في العقيدة، وكنا بلغنا ساعة إذن المنهي عنه الثامن، وهو النهي عن إتيان الكهان، ولكننا سنتوقف هذه الحلقة عن إتمام ما بدأناه من المناهي العقدية، وننتقل مدة هذا الشهر الكريم إلى الكلام عن المناهي في الصيام، تقدمة لهذا الشهر المبارك الذي نقف وإياكم على مشارف خطوات منه يسيرة، ونسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم رمضان وأن يتقبله منا إذا بلغناه. وكان من المهم ومن الأهمية بمكان أن نستبق هذا الشهر بذكر بعض المناهي التي يكثر وقوع الناس فيها في رمضان. ومناهي الصوم هي أحد أبواب برنامجنا، ولكن إذا كنا انتظرنا حتى تأتي في موضعها لأتت بإذن الله تعالى ومشيئته بعد رمضان بشهور، وكانت تضيع الفائدة من ذكرها على الناس. ولهذا استعنا بالله عز وجل واستخرنا الله تعالى واستشرنا أهل الفهم والرأي، وقدمنا مناهي الصوم على بقية المناهي عن موضعها حتى يتسنى للناس أن ينفذوا وأن يمتثلوا ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الشهر المبارك، شهر رمضان المكرم، يعني من الشهور الكريمة ومن مواسم العام، من مواسم الخيرات التي حب الله بها عباده المؤمنين. وكما أن يعني الله تعالى قد فضل بعض الأماكن على بعض، فقد فضل بعض الأيام على بعض، وقد فضل الله تعالى رمضان على غيره من الشهور. وشأن الأماكن المكرمة والدهور المفضلة والأيام المكرمة عند الله عز وجل أن الذنب فيها يكون أشد يعني سوءا وأكثر عقوبة منه في غيرها. فالذي يعصي الله تعالى هنا مثلا في مصر ليس كالذي يعصيه في الحرم، والذي يعصيه في أطراف الحرم ليس كالذي يعصيه أمام باب الكعبة، وليس الذي يعصيه عند الكعبة كالذي يعصيه داخل الكعبة، وهكذا. فكلما عظم المكان وكلما اشتد فضله، كلما كان الذنب فيه أشد نكرانا وأبشع عقوبة عند الله عز وجل. وكذلك الأيام، فالذي يعصي الله تعالى في أي يوم من أيام السنة لا شك أنه عاصي ومذنب وعليه ذنب، ولكن الذي يعصيه في رمضان أشد ذنبا، لأنه عصى الله تعالى في موضع يتقدم الناس فيه بالطاعة ويتسابقون على الطاعات، فكان حريا أن يكون مطيعا لا أن يكون عاصيا. فلما يصل به الإهمال وعدم الانضباط والتساهل إلى أنه يأتي الله تعالى في الوقت الذي يأتيه فيه الناس بالطاعات فيبارزه ذلك العبد بالمعاصي، يعظم إثم ذلك العبد لأنه عصى في وقت شريف. فمن هنا كانت العناية ينبغي أن تكون متوجهة من الناس إلى الابتعاد عن جميع المناهي عموما في هذا الشهر المبارك، لأنه كما قلنا كما أن الحسنات فيه مضاعفة فكذلك أيضا السيئات وقعها أشد، ويعني آثارها تكون أشنع وأبشع. وأول ما نبدأ به من مناهي الصيام النهي عن إفطار شيء من رمضان عمدا أو من غير عذر، وهذه آفة عظيمة نسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم منها. ولكن بعض الناس ممن هانت عليه نفسه واجترأ على الله عز وجل ولم يستحي من الله ولا من عباده الصالحين ولا من نفسه يقدم على مثل هذا الذنب العظيم، فتراه يستحل إفطار رمضان. وطبعا هيكون هناك فرق كما سنقول الآن بين من يفطر رمضان مستحلا لإفطاره وبين من يفطره متعمدا ظالما لنفسه ولكنه يعتقد أن صيام رمضان واجب وأنه آثم وأنه عاصم فيما يصنع. يعني بعض الناس لا يصوم لأنه يعتقد أنه ليس هناك الصيام ويستخف بأمر الصيام، يقول لك لا في صيام ولا لي لازمة يعني الصيام ده أصلا. فالذي يفعل هذا ويعتقد أن الصيام غير واجب عليه هذا كافر بإجماع المسلمين، ليس فيها قولان. الذي يعتقد أن رمضان ليس واجبا عليه وأن صيامه غير مفروض هذا كافر، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة، بالضبط كالذي ينكر وجوب الصلاة والذي ينكر وجوب الزكاة والذي ينكر وجوب الحج على المستطيع وهكذا. فكل من أنكر شيئا من الأمور التي اتفقت الأمة عليها وعلمت من الدين بالضرورة وتوافرت الأدلة وتكاثرت من الكتاب والسنة على فرضيتها واشتهر شأنها بين المسلمين، كل من ينكر شيئا من ذلك فهو كافر بالإجماع، ليس فيه قولا إذا كان عالما بما يفعل، إذا كان فاهم أن هو بيستحل هذا الذي حرمه الله عليه أو يعني ينفي وجوب شيء أوجبه الله تعالى عليه مع علمه بذلك فهذا كفر، وهذا لا حديث لنا معه الآن. حديثنا عن ذلك الموحد المسلم المجترع على الله الذي يعلم أن الصيام واجب وأن رمضان مفروض وأنه ينبغي أن يصومه، ولكنه يحتال على الله تعالى ويجترئ عليه، تارة يحتال وتارة يجترئ فيتفلت من هذا الصيام ولا يقوم بحق الله تعالى عليه، وبعضهم يبلغ به الجرأة مبلغها فيجاهر بهذا في الشارع بين الناس، فتمر عليه وهو يدخن وهو يشرب وهو يجلس على القهوة ويفعل من الأمور ما يعني يعف اللسان عن ذكره. فهذا الذي نتحدث عنه الآن ونذكر في شأنه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل أن نذكر ما في شأنه من الأحاديث ندعو الله له بالهداية ونوجه إليه هذه النصيحة، وهو أنه لو يعلم ما الذي سيناله من العقوبة عند الله تعالى في الآخرة من جراء استهانته بأوامر الله لصام الدهر كله. لو أن ذلك المفرط، ذلك اللاهي اللاعب المجترع على حدود الله الذي يفطر رمضان عمدا وهو يقدر على أن يصوم ليس له عذر، لو يعلم ما سيصيبه عند الله تعالى يوم القيامة من العذاب والنكال والخزي لصام الدهر كله، لو خير يومئذ بين ما سيراه عياذا بالله من ذلك، ونسأل الله أن يعافي الجميع من هذا وأن يتوب على عصاة المسلمين وعلينا جميعا اللهم آمين. فلو يعاين يوم يعاين هذا العذاب وهذا الخزي والنكال ويعرض عليه ويخير بين هذا العذاب وهذا النكال وبين أن يصوم الدهر كله لاختار صيام الدهر كله ليله ونهاره، ولصبر على هذا في الدنيا حتى ينجو من عذاب الله يوم القيامة. وأنا أذكر حديثا واحدا في هذا الباب ولكنه كاف، وهو ما رواه النسائي في الكبرى وغيره بإسناد صحيح من حديث أبي أمامة الباهلي رحمه رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم، هذه رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن رؤيا الأنبياء حق، رؤيا النبي حق، يقول صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي، أخذاني من عضدي، يعني سأخذوا كلا من إيه من ذراعاته يعني من أعلى الذراع، فأخذا بضبعي يعني بعضدي فأتيا بي جبلا وعرا، جبل صعب، وقال لي اصعد، فقلت لا أستطيع إنه جبل وعر، فقالوا إن الله سيسهله عليك، قال فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل استقر بي المقام فيه يعني، فإذا أنا بأصوات شديدة، فقلت ما هذه الأصوات؟ سمع صوت أناس يصرخون، أصوات مختلطة كثيرة. فقال صلى الله عليه وسلم ما هذه الأصوات؟ قالوا له هذا عواء أهل النار، عياذا بالله من النار ومن أهلها ومن كل عمل يقرب منها. فقالوا له هذا عواء أهل النار، ثم انطلقوا به صلى الله عليه وسلم. قال فإذا أنا بقوم معلقين بعراقي بهم، مشققة أشداقهم، عياذا بالله من هذا، قوم معلقين من عراقي بهم، عرقوب اللي هو تحت كده عند العقب، يعني عند كعب الرجل كده فوق الكعب، جماعة متربطين من رجليهم معلقين في النار والعياذ بالله تعالى من ذلك، ومشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما. فقلت من هؤلاء؟ فقالوا له صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة الصيام. هؤلاء الذين يفطرون يعني قبل موعد الإفطار، جماعة اللي هم بيستعجلوا ويفطروا بدري أو ما يصوموش أصلا من باب أولى. إذا كان هؤلاء يفطرون قبل تحلة الصيام يعني قبل ما يأتي موعد الإفطار، هو طبعا بيصوم يعني بظروفها مش بيكون صايم ولا حاجة، ده هو مثلا نايم بعد الفجر ويصحى على المغرب، ومع ذلك ما يستحملش يقعد خمس دقايق فيروح مولع السجارة أو شارب أي حاجة، لأن هو مش ناوي يصوم أصلا، لا يرى في الصيام فائدة. فيقولون للنبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء المعلقون من عراقي بهم المشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما، هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة الصيام أو تحلة صومهم. قال ثم انطلق بي فإذا بقوم أشد شيء انتفاخا وأنتنه ريحا، وناس منتفخون انتفاخا شديدا وروائحهم نتنة للغاية. قال فقلت من هؤلاء منتفخون انتفاخ شديد ورائحهم نتنة وأسوأ شيء منظرا ومناظرهم قبيحة للغاية لا تطاق؟ فقلت من هؤلاء؟ قيل هؤلاء الزانون والزواني، عياذا بالله من الزنا وأهله، ونسأل الله أن يطهر جميع المسلمين من ذلك. قال ثم انطلق بي فإذا بنساء تنهش ثديهن الحيات، فقلت ما بال هؤلاء؟ لماذا يصنع بهم بهن ذلك؟ قيل هؤلاء اللواتي يمنعن أولادهن ألبانهن. ثم انطلق بي فإذا أنا بغلمان يلعبون بين نهرين، فقلت من هؤلاء؟ فقيل هؤلاء ذرار المؤمنين. ثم شرف بي شرفا على بي على مكان عالي يعني، فإذا أنا بثلاثة يشربون من خمر لهم، فقلت من هؤلاء؟ قالوا هذا إبراهيم وموسى وعيسى وهم ينتظرونك. بيشربوا خمرة؟ نعم، هنالك في الجنة، الجنة فيها خمر لكن ليست كخمر الدنيا، لا فيها صداع خمر الدنيا ولا فيها بؤسها ولا عذابها ولا ألمها، إنما تلك خمر يعني لذة للشاربين كما ذكر ربنا عز وجل فيها. ففي هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم حيث يحكي أنه رأى حال هؤلاء الذين يفطرون عمدا في رمضان، وأنهم يعلقون من أرجلهم يعلقون من عراقبهم في النار، وتشقق أشداقهم ويسيل منها الدم، فهل يتحمل واحد منهم ذلك وهو مش قادر يصوم دلوقتي يروح هناك يعلق من رجله الذي لا يقوى على الصيام، يروح هناك يرضى أن يعلق من قدميه في النار؟ ينبغي أن يراجع كل واحد من هؤلاء نفسه، لأن ما في الدنيا أيسر، الصيام سهل جدا ومتعة لمن يفقه ذلك، لأنه يقرب المرء من الله ويعوده على تقوى الله عز وجل، ولهذا فرض الله الصيام. الصيام هذا مدرسة إلهية لتربية النفس البشرية وتعليمها الانضباط وضبطها على أوامر الله تعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، وتعويدها على المناهي الشرعية، إنه لما ربنا الآن بينهى عن الأشياء المباحة، الصائم منهي عن الأكل والشرب والجماع الحلال، وبيسمع الكلام ساكته قاعد من الصبح من الفجر وحتى المغرب مش عارف يقرب من المية، ويكاد حلقه أن يتقطع من العطش وبرضه مش قادر يمسك الماء ويقرب من الماء ومش عارف يشربه ما يقدرش وهو منه ما هو لوحده مش مع حد ومع ذلك ما يقدرش والأكل قدامه شهي لذيذ تخترق رائحته جوفة ومع ذلك لا يجرؤ أن يمسه بيده ما يقدرش يحطه قدام بقه ما الذي يدعوه إلى ذلك؟ احترام الأمر احترام الأمر الإلهي الله تعالى نهاه عن ذلك فينبغي أن ينتهي فلما هو يتعود أن هو ينتهي عن الحلال إذا أمره الله بذلك فكيف يكون مع الحرام؟ لا شك أنه يكون أشد نهيا وأشد ابتعادا عن الحرام ده قدر يمنع نفسه من الحلال فلا شك أنه سيكون أشد ابتعادا وأكثر امتناعا عن المحرمات وهذا أمر في غاية الأهمية لم ينبغي أن يدركه الناس لأن الناس إذا لم يدركوا هذا الكلام وظنوا أن الأمر مجرد يعني مناظر وأشكال وتدريبات وخلاص وكلام وأوامر ونواهي من غير معاني هتجد يقع منهم العجائب التي نراها اليوم يمتنع عن الطعام والشراب ويقعد يتفرج على العاريات ويقعد يسمع الأغاني والأفلام والمسلسلات ويقعد عليه ويلعب ضمنة ويلعب كوشينة ويلعب شطرنج وتبدأ يعمل إيه دوت ويقضيها كوشينة طول النهار يقول لك بسل الصيامي لكن الله تعالى نهاك عن الحلال منعك من الحلال حتى يربيك وحتى يضبط نفسك تروح تلعب انت كوتشينة ودومنة وشطرنج وتقعد بقى تتفرج على افلام ومسلسلات لا هذا ايضا هذا ليس بمعقول ابدا وهذا يدل على عدم فهم هؤلاء تماما وانهم لم يدركوا العلة التي من اجلها فرض الله تعالى الصيام الله عز وجل يقول في كتابه العزيز يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون لعلكم تتقون فالعلة التي من أجلها فرض الله الصيام التقوى حتى يتقي المرء عشان يمتثل بأوامر الله والتقوى طاعة الله عز وجل الامتثال بأمره والابتعاد عما نهى عنه والانزجار عن نهيه فمن أجل هذا فرض الصيام فالطبيعي أن المرء لما يصوم يحبس نفسه عن كل شيء يحبس نفسه عن الملذات الزائدة في الحلال يعني لما يجي يفطر بعد المغرب مش يقضيها بقى طول الليل أطايف وبتاع للنهار ومش فراغ الحلويات طبعا هذا مش حرام ولا حاجة ده حلال لكن ينبغي الاقتصاد ينبغي الاقتصاد في هذه الأشياء لأن ده شهر تربية فمنين أنا بالنهار بمسكه عن كل حاجة وبيلا افتح له بقى بحري وبالنهار ماسك نفسه عن التلفزيون يبدأ يفطر ويبدا بعد ما قبل ما يصلي التراويح بل لا يصليها اصلا يشغل بقى الفوازير والمسلسلات والافلام الجديده وطبعا اعداء الله من الانس شياطين الانس بيجهزوا وجبه دسمه مسممه للصائمين كل عام يبذلون فيها اوقاتهم واعمارهم واموالهم حتى يفسدوا على الناس صيامهم فهم قاعدين يجهزوا قبلها بست شهور الطائعين واهل الله بقالهم ست شهور بيدعوا الله ان ربنا يبلغهم رمضان كما كان يفعل بعض السلف الصالح كانوا يدعون الله تعالى ستة أشهر أن يبلغهم رمضان شغلهم الشاغل أن ربنا يكرمهم ويمن عليهم بحضور رمضان القادم الذي نسأل الله نحن وإياكم أيضا أن يبلغنا ذلك الشهر الكريم اللهم آمين ففي الوقت الذي ينشغل فيه الصالحون بهذا ينشغل فيه أولئك الأباليس أولياء الشيطان بتجهيز الوجبة الدسمة فإذا لاحظت ترى أن أشد الأفلام عريا أفلام رمضان وأشد المسلسلات ابتعادا عن الأخلاق لا تأتي في رمضان وما ونهيك عن الفوازير حدث ولا حرج تبدل مين دوت هؤلاء اللي من امتنعوا عن الطعام والشراب طول الليل ونطول الليل بقى نملأ أسماعهم وأذانهم وأبصارهم بالمنكرات والأباطيل حتى نصمها عن الحق وحتى لا يؤثر فيهم ولو صاموا الدهر كله ولهذا لا يأتي الصيام بأي نتيجة في الغالب مع الناس الذين أكثر الناس الذين يتركون أنفسهم نهبا لهذا ولذاك ويسمعوا دوت ومش فرق معهم فرحينها خالص الصيام لا يؤثر معهم شيئا ده هو عبارة عن يعني شهر جه وعايزينه يخلص ولسان حال أحدهم يقول كما قال شوقي ولعله يقول على لسان غيره يعني رمضان ولا هاتها يا ساقي تكلم عن الخمر يقول رمضان ولا هاتها يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاقي ده أنا نفسي فيها من زمان الخمرة دي ومستنيها بقالي شهر هل هو رمضان منع من الخمر يعني خذ ذلك والآخر الذي يستعد لرمضان كما يستعد له الناس الآن استعداد عجيب جدا دوت استعداد البطون كأنه شهر الإفطار مش شهر الصيام الذي يرى إقبال الناس على شراء المطعومات الآن وطبعا حشر البيوت وملء المخازن بالأطعمة المتنوعة بما لا يكون طيلة العام، طول العام شغال عادي وماشي على قد وبيأكل عادي جدا، وقد لا يرى البتاع ده الخشاة فقط، وقد لا يرى الحاجات بقى اللي انتوا عارفينها كلها الفطرة دي قط طول السنة، ما بفكرش فيها أصلا. فإذا ما جاء رمضان يستعد، يجهز بقى العدة ويجهز بقى ويقعد يحسب الحسبة ويروح يملأ التلاجة ويملأ البيت كله بالمخزون، كأنه داخل على مجاعة بالضبط، كأن الناس تخش مجاعة مش هيطلعوا منها ثاني خالص، وكأنهم إنما أمروا بالصيام ليأكلوا مش أمروا بالصيام ليتقوا عشان يفهموا بقى ويكملوا بقى هم لوحديهم يتدربوا. يعني إذا كان هو نهاك عن الحلال يبقى بقول لك ضبط نفسك، عود نفسك على هذا، تقلل من أمر الحياة الدنيا. فالناس بيأخذوا بقول القائل إذا العشرين من شعبان ولت فواصل شرب ليلك والنهار ولا تشرب بأقداح صغار فإن الوقت ضاق عن الصغار. الراجل ده المبطون هذا النهم بيقول كان يخاطب الناس الآن صراحة، وكان الناس تأخذ بقوله وكانهم يجعلون مثلهم الأعلى في هذا الفهم. يعني بيقول للناس إذا العشرين من شعبان خلصت، لما يجي يوم عشرين شعبان اقعد بقى للأكل والشرب مخصوص، فواصل شرب ليلك بالنهار، اقعد اشرب ليل نهار، ولا تشرب بأقداح صغار، شرب كوباية صغيرة كده، اشرب بالجرادل املى الجدر واشرب طول النهار والليل عشان ايه قلب تخزن لرمضان. يعني وهو مهما أكل لن يغنيه هذا عن الجوع، يعني لو قاعد يأكل من المغرب لغاية الفجر متواصل ما رفعش يده عن الطعام قط، ما هيجوعش بالنهار، هيجوع طبعا لأن هذا الطعام مهما عظم إن لم يقتله تخمة، لو مش هيموته من التخمة، وهناك ناس كثيرة بتموت من التخمة، هناك ناس يموتوا من التخمة، ها لو ما موتوش من التخمة فإنه سيهضم خلال 4 ساعات بس، لو هدى كان واكل عجي لو أكل من حوله هو 4 ساعات الطعام هيتهضم، يعني على الساعة 9 هيبقى خلاص الموضوع انتهى، ويقعد من 9 برضه جعان لغاية الساعة 6 ولا لغاية الساعة 7 حسب بقى ما يبقى ساعتها المغرب على كام. فإذا لن يغني عنه كثرة الطعام شيئا، بل ينبغي أن المرء يمتثل ويفهم روح العبادة، روح هذه العبادة التقوى، فيكثر من أعمال الخير بالليل والنهار، يزيح التلفزيون من البيت ما كانش بيسمع عليه حاجات ترضي الله تعالى، وكان ممن تشغلهم الأفلام والمسلسلات ولا يضبط نفسه ويشوف هنا وهنا، لا اقفل على كله. لكن لو كان أكرمه الله تعالى بقنوات المباركة التي هي الآن كثيرة والحمد لله تعالى، وضبط نفسه على هذا، فإنه يستطيع أن هو يبقي التلفاز ويعينه التلفاز الآن على طاعة الله بكثرة الدروس والمحاضرات لا تذكر بالله تعالى، ونزل الله تعالى كل من عاون على هذا خيرا. لكن ما كانش هيملك نفسه وإيدها تغلبه ويقعد يلف يمين وشمال ويشوف حاجات مش كويسة وبلاش منه خالص، طبعا من باب أولى بقى اللي ما عندهمش أصلا قوات إسلامية وقاعدين بس للبلاوي الزرقاء دي، فهؤلاء ينبغي أن يكمموا هذا الشيطان من البيت، إنه إذن منه الآن ما هو شيطان ومنه ما هو داعية ونصوح وداعية خير. فهذا المقصود، إن إذا احنا هنقول إن رمضان انتهينا فيه عن الطعام والشراب المباح، فينبغي نحن نكون عن المنهيات أشد امتناعا. نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود فنتم معا، فابقوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا والعود أحمد إن شاء الله تعالى. وكان حديثنا قبل هذا الفاصل عن النهي عن إفطار شيء من رمضان بغير عذر، وكنا نتكلم عن إن المقصود وراء الصيام تربية النفوس، المرء ينبغي هو يعود نفسه على المنع، على المنع من المباحات، فكيف بالمحرمات؟ لا شك أنها تكون أبعد عن ذهنه، وليس منطقيا أبدا أن يمتنع عن الحلال ثم يغرق في الحرام إلى رأسه، هذا ليس منطقيا إطلاقا. ولهذا كثير من الناس لا يراعي هذه القاعدة وهذا الأمر، فيخرج من رمضان بجوع ليس وراءه ثياب، ليس وراءه ثواب، فقط هو بيتعب نفسه بالجوع ده طول النهار جعان مش عارف يأكل، ومع ذلك لا أجر له، بل عليه من الذنوب ما الله به عليم، لأن كل ما يعصي الله تعالى في نهار رمضان بمعصية يأخذ عليها إثما مغلظا، لأن ده رمضان، يعني إذا كانت تعصي في غير رمضان فهذا حرام، فإن عصيت في رمضان فهذا أشد وأغلظ عند الله تعالى، أن هذا شهر قربة وموسم طاعة، فكيف تتقدم إلى الله تعالى بمثل هذه المنكرات؟ لا يفهم أحد من كلامي أنني أنهى عن اليميش والحاجات دي إطلاقا، إنما نقول إن القضية ينبغي أن تكون مبنية على حسن النظر للمرء، ينبغي أن يخفف عن نفسه وأن يعود نفسه على يعني التقلل من أمر الحياة الدنيا في رمضان. إن كان بيأكل في غير رمضان بصفة معينة ينبغي أن يقلل عنها في رمضان، ما يعملش العكس، ما يبقاش العكس هو اللي بيحصل الآن، إن هذا الشهر مبني كما قلنا على التربية، والصيام أحد الأسباب العظمى التي تؤدي إلى التقوى. لنفسه كن تقي يصوم رمضان صياما صحيحا، اللي عايز يبلغ مرتبة التقوى ويصير من عباد الله المتقين فجاءته الفرصة، إذا بلغه الله رمضان امتثل أمر الله تعالى وكف عن المحرمات كفا تاما وكف عما نهاه الله تعالى عنه وأخذ نفسه بالمنع، ومن بعد كده لما يدخل لما يأتي بقى يستقبل حياته بعد رمضان يكون أخذ وتعود أن يمنع نفسه مما تحب، فلما تطلع نفسه إلى شيء حتى يحصل عليه يقع في الحرام مش هيجيبه أصلا، مش هيبصله لأنه تعود خلاص. لكن المرء لما يفتح لنفسه العنان وكل حاجة عايزها يعملها، واللي مش عارف يعمله بالنهار يعمله بالليل، الأكل اللي ممنوعه بالنهار ده يجيب أضعاف أضعافه بالليل كأنه هياكل الدنيا كلها في بطنه، هو مش هياكل حاجة أصلا، هو برضه هيعمل كده في الدنيا. بعد كده لما انتهى رمضان هيبقى هذا نظام حياته، ممنوع من حاجة دلوقتي يقعد يتربص بها ويعلق قلبه بها، ثم إذا استطاع أخذها بحذافرها، فده ما تعلمش حاجة. اللي طول النهار يبص للأكل يقول إن شاء الله ساعة وأكلك، بس استنى بس علي لما المغرب يدن بس هعمل وأسوي، وعمال يحط الأكل قدام عينيه وعمال مستعد مستني المغرب ما يدش عشان يقوم يأكل، ده مش فاهم يعني الصيام، ما بعرفش يصوم. إنما الصائم ينبغي أن ينشغل عن الطعام والشراب، ينشغل عنهم حتى يأتي وقت الإفطار فيفطر ثم ينشغل على هذا بالطاعة، يبقى نهاره طاعات وليله طاعات، ويستكثر من الحسنات، يكثر من قراءة القرآن، يختم، يستحب كثرة الختمات في رمضان الذي لا يختم قط في 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 حياته أو في أيامه العادية، أو يختم مثلا مرة أو اثنين كل شهر، فرمضان ينبغي أن يستكثر. وكان السلف يكثرون الختمات في رمضان جدا، بعضهم كان يختم 60 ختمة في رمضان، بعضهم كان يختم أكثر من هذا، وبعضهم كان يصلي ويقرأ في ركعة واحدة القرآن كله، صح هذا عن غير واحد من السلف أنهم قرأوا القرآن كله في ركعة، بل وبعض الناس في هذا العصر يعني منهم من قرأ القرآن في ركعة واحدة، لكن لا يلزم بهذا الناس ولا يصح أن يفعل هذا إمام يقتدى به، فعش واحد في مسجد يصلي بالناس القرآن كله في ركعة، إن هذا ينفرهم عن سبيل الله، بل هذا يفعله المرء مع نفسه، إما أن تكون الصلاة في المساجد بالنسبة للأئمة على الوتيرة العادية على المتوسط الذي يقبله الناس ويستطيعون القيام به بلا تشديد عليهم، يراعي الضعفاء والعجزة والكبار السن ومثل هذا، وإذا استقل بنفسه في البيت فليقم بقى حتى الصباح يري ربه من نفسه خيرا، لكن مش يروح ينام في البيت ويطلع في الجامع بقى يقعد يصلي بالناس 15 جزء في العشاء والناس تهرب من الجامع، وهذا ما ينبغي إطلاقا. يعني كذلك جماعة عود الدعاء متخصصين الأدعية اللي بيدعوا 5 ساعات في رمضان دولي، هذا ما ينبغي وليس هذا من السنة في شيء، تلاقي الناس بيصلوا عادي جدا ومحدوا ونعسلين في الصلاة وكعمين ينعسوا نص الصلاة كمان، الشيخ بس يقول اللهم تلاقيهم اتنفضوا ويقعدوا بقى اتنفضوا ويقعدوا عياط طول الصلاة، فيش مانع، احنا يعني لا نشكك في نوايا هؤلاء الناس ولا في حسن إقبالهم على الله، صلى الله تعالى تقبل منا ومنهم جميعا، لكن المبالغة في هذا الأمر مذمومة، خاصة يتعمد بعض الإخوة الأئمة إن هو بقى يطيل الدعاء جدا، بعضهم يدعي في ساعة ونصف كل يوم، ده هو لا يقرأ التراويح كلها في ساعة ونصف، يعني يقرأ الجزء في ساعة لربع ولا في ساعة، ويقعد يدعي قد اللي أراد كله ويعيد في الكلام ويتهجم في الدعاء ويتعدى على الله أحيانا، لأن هيقول منين ده كله ساعة ونصف فيما هيقول فيها إيه، هيقعد بقى يقول قصص ومواويل وحكايات، وهذا ما ينبغي، بل ينبغي الاقتصاد في مثل هذا الأمر، وخير الكلام ما قل ودل، وهناك جوامع للكلم، نفسه كان يدعو بمجامع الدعاء، يدعو الدعاء المختصر المفيد، يسأل الله تعالى كل خير ويسعدني من كل شر ولا يثقل على الناس كواهلهم، ده هذا اصلا على فرض ان على على على, على فرض ان يعني ان مباح للمرء ان هو يستكثر من هذا الامر بهذه الصوره التي يفعلها بعض الناس، ان كان كذلك فينبغي كما قلنا ان ياخذ في هذا المسنون ولا يعني يتفرع ولا يجلس كل يوم يكتب صفحات طويلة حتى يدعو بها في الليل ويأتي بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان. عليكم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم وكما نقولها مرارا، يعني ما رضيه رسول الله ينبغي أن يرضينا. ولم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه دعا بأصحابه هذا الوقت كله ولا ربعه ولا عشرة، وأكبر دعاء مأثور عليه وسلم لا يجاوز صفحة، أكبر دعاء مأثور لا يصل صفحة إطلاقا، ولو جمعت الأدعية كلها ما تجيبش اللي بيقولوا ده كله في التراويح كل يوم. فينبغي ألا يعني يشغلوا الناس عن القرآن بمثل هذا، بل ينبغي أن يشغلوا الناس بالقرآن. الناس لما يسمعوا القرآن مش بعيط، فينبغي أن احنا نشغلهم بهذا، أن نأمرهم بكثرة القراءة ونقرأ تدبر حتى يؤثر القرآن في قلوبنا، والله تعالى يتقبل من الجميع صالح أعمالهم. فأخذنا من حديث الباب الذي ذكرناه أن من أفطر رمضان عمدا فإنه يعلق من عراقيبه وتشقق أجداقه ويسيل منها الدم يوم القيامة، عياذا بالله تعالى من مثل هذا. فالمرء ينبغي أنه يعني يحسبها حسابا صحيحا، يعيد الحسبة مع نفسه. الجماعة اللي بيفطروا رمضان دول بيفطروا ليه؟ مش قد الصيام، الصيام بيتعبهم، لا، بس ما سيأتيك من العذاب على ترك الصيام أضعاف ما تعانيه من الصيام. يبقى لو أنت بتفهم كويس وراجل بتحافظ على نفسك وعندك عقل ومنطق، لا، صوم النهاردة وتعب شوية، لكن في مقابل أن تنجو من عذاب الله يوم القيامة. لكن ما العبش النهاردة وبكرة والعياذ بالله تعالى تكون عاقبتها خسرة، نعوذ بالله تعالى من ذلك. البعض طبعا بيصوم، صحيح بيصوم برسم الصيام، يعني بيمتنع من الطعام والشراب، لكنه في حكم المفطر، لأنه لا ينتهي عن السب والشتم والظلم وأكل المال بالباطل بصايم، وأي حد بس يكلمه يسب له 100 دين، وهذا يقع كثيرا. لك أنا صايم، أصلا أنت صايم عن سب الدين؟ البعض ما بيصدق، يعني تلاقي مثلا الناس ماشيين في الشارع واحد زق واحد يروح لفت له عطوله ضربه، يا عم ليه بس؟ لا صايم مش مستحمل. هذا خلاف المعقول، يعني بالعكس الواحد لما يكون صايم تبقى نفسه أهدى ويكون الشيطان بتاعه بعيد عنه، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق، فضيقوا عليه مجاريه بالصوم. فالصائم ده إنسان هادي، إنسان خلوق، إنسان خاشع، لأنه الآن يعني ضعفت قواه النفسية، ضعفت قواه البدنية، والشهوات منها شهوة الغضب وشهوة الانتقام والحاجات دي كلها، إنما تتأتى من القوة البدنية. يعني المرء لما يكون مثلا كده واكل وشبعان بيبقى هايج، ممكن يعمل أي حاجة، ممكن يضرب، ممكن يشتم، مستعد نفسيا، جسمه مستعد لهذا الكلام. لكن لما يكون صايم كده وخاشع وضعيف ومستضعف لله عز وجل وقانت، ما تجيش من الحاجات دي خالص. فإذا دول ناس مش صايمين كويس، أكيد صايمهم فيه خلل. اللي ما يكون صايم يقعد يزعق نار ويشتم ويزعق في ده ويشتم هذا ويتنرفز من دوت ومش طايق نفسه، ده مش صايم ولا حاجة، ده مش واخد باله. أكيد لابد الصايم هذا يكون إنسان ضعيف، يكون ذليل لله عز وجل، هو مستشعر هو الذلة، جعان، هو جوعان الآن، صار كالمساكين مش لاقي يأكل مش عارف يأكل. فينبغي هذا أن يذله لله عز وجل ويجعله مستضعفا في ذات الله، فلا يرفع صوته على أحد ولا يكتم أحدا. ولو أن أحدا شتمه أو سبه أو أخذ منه أو نال منه، فيكون رد فعله ليس أن يرد سيئة بمثلها، ولكن هنا يقول إني امرؤ صائم. كلما حد يجي يغلط فيه يقول له أنا امرؤ صائم، أنا ممنوع أتكلم معك دلوقتي، ما أقدرش أعمل لك حاجة، بس لما أخلص بس رمضان هبقى أشوف أنت عايز إيه، لكن أنا الآن امرؤ صائم، ما أقدرش أضيع الصيام بسبب واحد هيغلط فيه ولا حاجة من كده خالص. فينبغي على المرء إن هو لما يصوم يضبط أيضا مفاتيح عقله ومفاتيح نفسه ويضبط لسانه، يصوم معه اللسان عن كل كلام منكر وعن كل قول غير محسوب، وتصوم عيناه عن النظرات المحرمة، تصوم أذنه عن السماع المحرم، ويصوم لسانه عن الكلام المحرم، عن الغيبة وعن الكذب. بعض ضعر رسالة السلام وصول النهار بالغيبة خاصة النساء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقنا معشر النساء فإني أريتكن أكثر أهل النار، قلنا لما يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم لأنكن تكثرن اللعن. دائما إيه؟ المرأة غالبا تغلبها عواطفها ويسبقها لسانها وتقع في الخطأ سريعا، ما تحسبهاش كويس أحيانا كثيرة، هكذا هي خلقتها كده. وتكفرن العشير، وتكفرن، قلنا نكفرن بالله، قال لا تكفرن العشير يعني الزوج، تكفرن لا تحفظن حق الزوج، ودائما يعني تنكروا اللي بيعملوا فيكم. لو أحسن الرجل إليكن الدهر كله ثم رأيتن منه شيئا قلتن ما رأينا منك خيرا قط. لو الراجل قاعد طول عمره يعمل لها البدع ويعمل لها كل ما يتعملش، ثم رأت منه يوما واحدا أو حتى موقفا واحدا فيه شيء من الخلل يعني، فإنها سرعان ما تتنكر لكل ما كان من أيامه الصالحات. فالنساء يكثرن من الغيبة أحيانا كثيرة بقى في التليفونات، وسلوا صيامهم، تقعد طول النهار مش وراها حاجة، ما لا وراها لا غدا ولا افطار ولا كلام منه، فتقعد تكلم في هذه وفي تلك وكلام ملوش أي لازمة بالساعة والساعتين أحيانا، كلام كله في الهواء. فينبغي على المرأة أن تتقي الله تعالى وأن تشغل وقتها بالذكر. اللي شايف نفسه فاضي، الواجبات كثيرات، وسارد نفسه مقصرا لا محالة، سارد نفسه مقصرا لا محالة، شايف عنده وقت زيادة يزود التسبيح، يزود جزء قرآن كمان النهاردة، يزود صلاة، يعمل أي حاجة تنفعه يوم القيامة عند الله عز وجل، يعني يثقل الموازين حسناته، لأنها ممكن تفرق على حسنة واحدة بس يوم القيامة. من الناس من تستوي حسناتهم وسيئاتهم فيوقف، ليس من أهل الجنة ولا من أهل النار، يوقفوا كده في الأعراف. ومن الناس من تغلب سيئاتهم حسناتهم بواحدة، تفرق واحد، فممكن تكون محتاج إلى حسنة بسيطة جدا، كما قال صلى الله عليه وسلم فاتقوا النار ولو بشق تمرة. يعني ممكن يكون أنت حسناتك جايبة 99 وجايبة 49.5 والنجاح من 50، فالنص ده إيه؟ هو البلحة دي التمرة. لو كنت قدمت هذه التمرة كنت جبت 50، كنت دخلت كنت نجوت من عذاب الله عز وجل مثلا. فما تستصغرش عمل ولا تستفرغ وقتك، تقولش أنا فاضي، فإن الوقت أثمن ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع، كما قال القائل أكثر حاجة الواحد مأمور بحفظها الوقت، كما قال صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، نعمتان مغبون فيهما يعني خسران فيهم ناس كثير جدا، ناس عندها رأس مال لكن مخسراه ضايع عليها دايما، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فلا يشعر بقيمة الصحة إلا إذا مرض، يوم ما يرقد في السرير يقول آه لو أنا بس أقدر أمشي كنت رحت عملت كذا، لو أنا أقدر أتكلم كنت قرأت، لو أنا رد الله علي بصري لقرأت وفعلت وكنت أنظر في القرآن بدل ما كنت بوصل حياتي مش كويسة. لكن لن يحس بهذا إلا إذا فقد النعمة، هو الآن مش واخد باله مش حاسس بيها، لكن يوم ما ربنا يبتليه بسلبها عندئذ يشعر بقيمتها. كذلك الفراغ، طول ما هو فاضي مش حاسس بحاجة، مش عارف ودي وقته فين، أنا فاضي طول النهار، فاضي طول الليل فاضي، إذا ما أشغل نفسي بأي بالأفلام بالبتاع بالقهوة بالماشي عمال تلاقي يتسكع هنا وهناك على النواصي وفي الشوارع. لكن عندما يذهب منه ذلك الفراغ يحس بقيمة ذلك الفراغ. فنحن في هذا الشهر الفضيل نحتاج إلى إعادة ترتيب حياتنا من جديد حتى نخرج بالصيام صحيح، ومن باش صايمين بس كده منظر، ونأخذ في الآخر عقاب المفطرين. ممكن أحد يكون صايم ويرد الله عليه صومه في وجهه، مش نافع، صيام بايظ، صيام مش نافع، ما يسواش حاجة. زي واحد دخل الامتحان وكتب حاضر طول السنة ودخل الامتحان ويقول لك كتبت ورقة كلها ملتها كلها ما سيبش ولا صفحة، بعد طلب يقولوا كده فعلا زي صائد جاب صفر، ويجي اعترض على الكلية يقول انا كاتب، ده انا كنت حالل، ده انا جبت ورقتين اضافيتين كمان وعملت 25 ورقة، بس كلها في الهواء، كلها في حاجة ثانية، يعني نقل الأسئلة مرة ونقلها كمان مرة وكمان مرة، وبين الأسئلة عمال يخرف من دماغه اللي بيحكي قصة حياته، ويعني حدث وانتعش تسمع وترى عجبا، وفاكر ان الكلام ده كله هينجحه، وفي الآخر يسقط مع انه داخل الامتحان ويزعم انه ذاكر ويزعم انه اجاب، لكن إجابة خاطئة. فقد تكون تصوم صوما خاطئا، ومتيجي يوم ما يصحح الصيام تاخد صفر، وما ينفعكش بحاجة الصيام، كما قال صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، يعني ملوش حسنات عليه خالص، ليس له عليه حسنة، رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. طب والحسنات بتاعت الصيام وأجر الصيام الذي تكفل الله به، فقال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ده راح فين قال له ملوش حاجة عند ربنا، ما لقيش حاجة. لأنه صام غلط ما صامش صح، فلما جم صححوا الصيام طلع صيامه غلط فسقط في الصيام. وهكذا يمكن يقع هذا الأمر في أمور كثيرة في كل العبادات. فحتى يكون صيامك صحيحا وحتى تنجو به، لأن فعلا الشخص اللي هيصوم الآن في الدنيا من الفجر حتى المغرب ويعمل كل البدع الزرقة هو كده خلاص سقط الصوم من عليه، يعني كده خلت ذمته من الصوم، ما حدش يقول له عيد اليوم دوت، لا مش نقول له عيد اليوم، لأن هو صام صام من الفجر حتى المغرب وما أكلش ولا شرب ولا جامع، خلاص ما لناش عنده حاجة. لكن له عند الله، الله تعالى ما يجي يحاسب على الصيام هو صح مش هيقول له عيده في الدنيا إنه مش نافع، خلاص هو بياخده منه عادي خالص، بعد كده يحاسبه عليه حساب من لم يفعله أصلا. لأن المفروض أن أي واحد يقدم حاجة لله يتعهدها لتكون خير الحاجات، يعني ما واحد عيب أن أنا أقدم لله تعالى صوما رديئا. لو طلب مني أحد ملوك الدنيا حاجة، واحد وجيه أو إنسان أنا بأجله وأقدره طلب مني أعمل له حاجة وأنا أحبه وهو شخص ذو شأن، فأنا سأجتهد في إخراج هذا الطلب وهذه الحاجة على أحسن ما تكون، ويكون من قلة الأدب إن أنا بعت له حاجة بايظة، بعت له مثلا عايز حاجة معينة فديله مثلا عايز قلم، فديله قلم ما بكتبش، دي قلة أدب وأنا عارف ما بكتبش، هذه استهانة به وتضييع لحقه واستخفاف بشأنه. فلله المثل الأعلى، لما ربنا عايز مني الصيام كويس محترم ما فيهوش أي أخطاء وأنا أتعامل أديله الصيام بايظ، أو مش عايز صيام هذا الصيام وخلاص، مش عايز صيام هذا الصيام اللي انت عايزه وأعمل فيه كل البلاوي وكل البدع، هذا استخفاف بالله واستهانة به، وهذا حري أن يعاقب فاعله أكثر من عقوبة من لم يفعله أصلا. يعني ما صامش هذا مكبر دماغه من الأول وضايع ضايع، لكن اللي صام وصوم غلط هذا مستخف بجناب الله تعالى ومستخف بما عنده بربه ومستهين بقدرته عليه، فهذا أولى أن يكون معاقبا أشد من عقاب الأول. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم بلوغ ذلك الشهر المبارك، أن يبلغنا وإياكم رمضان وأن يتقبله منا إذا قدمنا عليه. فينبغي علينا إخوة الإيمان والإسلام الاحتراز من مثل هذه المسائل التي نتكلم عليها في هذه الحلقة، وسيأتي معنا في حلقات قادمة إن شاء الله تعالى كثير من النواهي التي ينبغي أن ينتهي عنها الناس قبل الصيام وفي الصيام. يعني سنتكلم إن شاء الله في الحلقة القادمة عن حرمة أو النهي عن صيام أيام قبل رمضان، النهي عن صيام يوم الشك، وهنقول يعني يوم الشك، والنهي عن صيام يومين قبل رمضان، والنهي عن الصيام بعد نصف شعبان، ونبين العلة في ذلك، وده في حق مين دون من. لكن هذا كله إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة إن قدر الله لنا اللقاء وكنا من الأحياء ساعة إذ. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن الامتثال لأمره، وأن يبصرنا بشرعه، وأن يقوينا على طاعته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على حسن عبادتك حتى تكون مقبولة عنده إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.